الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تكلمنا في المحاضرة الماضية مقدمة عن مسألة الجد والإخوة، وقلنا أنها من المسائل التي طال فيها الخلاف، وقدمنا في البداية أن هناك يعني مهمات لابد أن يلم بها الطالب، وهي المقصود بالجد هنا هو الجد العاصب أو الجد الوارث، وهو من لا يدلي بأنثى، فإن الجد الذي يدلي بأنثى هو خارج من الموضوع ومن ذوي الأرحام، لا حق له مع الإخوة ولا مع غيرهم. هذه مسألة. والمقصود أيضا بالإخوة هنا الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب أو الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب، وأن الإخوة لأم والأخوات لأم محجوبون بالجد بالإجماع، يعني لا يعني ليسوا داخلين في هذا الموضوع. ايضا قدمنا بانه الجميع متفقون على ان الجد مقدم، وعلى ان الجد فيه نوع قوة على الاخوة، سواء من قال بانه يحجب الاخوة او لا يحجبهم، لكن بس مختلفون في مدى تلك القوة، هل تصل قوة الجد الى حجب الاخوة او لا تصل. تمام، ده محل النزاع. وقلنا ان السلف من ايام الصحابة الى يومنا هذا الخلاف في المسألة شديد. تمام، ونقلنا امس القائلين بالقولين، القائلين بتوريث الاخوة مع الجد، والقائلين بعدم التوريث. واشهر من ذكرنا الخلفاء الاربعة والائمة الاربعة، ونقلنا اقوال العلماء الاخرين. لكن المشهور في الكتب انه الصديق رضي الله تعالى عنه على القول بعدم التوريث، وانه جعل الجد ابا، وان الثلاثة بعده عمر وعثمان وعلي على القول بالتوريث، مع ان القول مختلف في النقل عن عمر، يعني خاصة النقل عن عمر في خلاف كبير في تلك المسألة. فمنهم من يقول بان عمر يقول بعدم التوريث، ومنهم من يقول ان عمر رجع كما نقلنا بالامس، انه لما طعنه ابو لؤلؤة المجوسي انه وجاء الموت قال اشهدوا علي او اسمعوا اني لا اقول في ثلاث مسائل منها الجد. فإن صح عن عمر هذا فمعنى أنه متوقف في المسألة ولا رأي له فيها. لكن المشهور المنقول في الكتب أن القول بالتوريث هو قول الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلي. تمام، وأيضا بالنسبة للأئمة الأربعة أيضا القائل بعدم التوريث الإخوة المشهور عن أبي حنيفة اللي هو الإمام الأول، والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد المشهور عنهم القول بتوريث الإخوة مع الجد. وبالتالي الخلاف في تلك المسألة مشهور بين مذهب أبي حنيفة ومذهب الجماهير من أئمة المذاهب الثلاثة، وإن كان هناك قول لأحمد آخر بأن الجد يحجب الإخوة، وقلنا إن هذا القول شهر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله، وأيد قول ابن تيمية من 20 وجها في أعلام الموقعين، وسنقرأه الآن. وجاء بعده من الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأنه تربى على كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم، واتبع رأيهم في المسألة، فجاء أيضا وأئمة الدعوة في المملكة السعودية من الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وتلاميذه كابن عثيمين وابن باز والفوزان وغيرهم، وعلماء السعودية غالبهم على القول بأن دي تلك المسألة المشهورة في المملكة السعودية عند علماء الحنابلة الذين يمثلون علماء الحنابلة في عصرنا. فأصبح الآن الغالب على الحنابلة القول بأن الإخوة محجوبون مع الجد، ولذلك الكتب التي تأتي أو ألفها مؤلفون من حنابلة السعودية الآن تجدها دايما في الغالب إنها تجدها ما اطلعنا عليه، لكن ربما يخالف بعضهم، لكن ده المشهور في الكتب التي وصلت إلينا، ككتاب الرائد للخطراوي مشهور، كتاب الرائد مشهور يدرس عند الطلاب، ففيه رأي رأي الحجب الإخوة بالجد، وده مشهور. وكذلك الخلاصة للغامدي أيضا كتاب مشهور نفس الشيء، وما كتاب ابن عثيمين تيسير تسهيل الفرائض، وكتاب ابن باز، وكتاب الفوزان التحقيقات المرضية، وغيرها. الحقيقة ما وصلنا كتاب من كتب علماء السعودية أو علماء الحنبلة في المملكة السعودية إلا ويقول بأن الجد يحجب الإخوة، وبالتالي ده أصبح قول الحنابلة المتأخرين، مع أن مشهور المذهب في عند المتقدمين ان احمد معدود في الايه ومذهب الحنابلة معدود في القائلين بان الاخوة يرثون او يشاركون الايه الجد. تمام. طيب اليوم نريد ان نقرأ ما كتبه ابن القيم رحمه الله تعالى لانه جمع جميع ادلة القائلين بان الجد يحجب الاخوة. تمام. ودائما يعني حتى بعضهم يقول لك راجع كلام ابن القيم لانه الامام ابن القيم رحمه الله تعالى المتوفى في عام 751 هجرية من علماء الكبار هو اصله حنبلي لكنه عالم ايه مستقل قوي القوي العارضة متسع في فنون العلم المختلفة ويكفيه يعني فخرا انه التلميذ النجيب او التلميذ الاول لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي حمل اراءه ودافع عنه حتى سجن معه في محنته ولم يفرج عنه الا عندما توفي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عام 728 في سجن المزة بدمشق فحينئذ افرج عن ايه عن الامام ابن القيم رحمه الله تعالى وعمر بعده الى سنة 751 من الايه من الهجرة. فتكلم الامام ابن القيم في كتاب اعلام الموقعين عن رب العالمين في الجزء الاول في صفحة 419 الى 429 واتى بعشرين دليلا على ان الجد يحجب الاخوة وهي طبعا ادلة محل نقاش يعني ليست ايه ليست الفاصلة في الموضوع يعني كما تكلمنا بالمحاضرة الماضية انه قد يأتي العالم بخمسين دليل على المسألة وقد يكون الصواب في خلاف كلامه يعني ليس العدد دليلا على الايه على الرجحان لكن العبرة بالنظر في تلك الايه الادلة فيها ادلة معتبرة قوية وفيها ادلة ايه محل نقاش مردود عليها من ايه منذ القديم. فنشوف ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. قال ميراث الجد مع الاخوة فصل المسألة السادسة ميراث الجد مع الاخوة والقرآن يدل لقول الصديق طبعا قول الصديق اللي هو الايه ان الجد يحجب الاخوة ومن معه من الصحابة كأبي موسى وابن عباس وابن الزبير واربعة عشر منهم اي من الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء ممن ايه يقولون بحجب الايه بان الجد يحجب الاخوة. طيب قال ووجه دلالة القرآن. نعم لا ليس اجماعا بلا يعني ممكن نقول ايه ان هناك اجماعا على عدم الاجماع في تلك المسألة يعني بلا شك يعني ما ادعى احد الاجماع لكن تنازعوا مسألة جمهور العلماء. انا وجدت بعضهم يقول جمهور العلماء يقولون بان الاخوة يرثون مع الجد وجدت في بعض الكتب الاخرى يقولون جمهور العلماء او جمهور الصحابة والتابعين يقولون بان الجد يحجب الاخوة فما درينا حقيقة الايه اما الاجماع فبلا شك ليس في المسألة اجماع لكن الاشكال حتى في الجمهور مع من لكن الذي اراه من النظر في الكتب ومن اهل المذاهب ان الجماهير على القول بان الجد لا يحجب الاخوة يعني بل الان هذا هو المعمول به في قوانين الاحوال الشخصية في غالب قوانين الاحوال الشخصية سواء في القانون المصري او القانون اليمني او القانون المصري غالبا يكون مصدر لقوانين اخرى في البلاد العربية غالبا يعني عشان كده تجد بعض العلماء يعتني به بذكره كالشيخ محمد ابو زهرة رحمه الله تعالى في كتابه في المواريث او في الوصايا او غيرها لانه غالبا يأتي بدليل مسألة الوصية الواجبة اول ما بدأت في مصر ثم انتشرت في بقية الدول العربية يعني فسواء في القانون المصري او القانون اليمني او غيرها من القوانين تمام وبخاصة بعد ما تغيرت القوانين التي كان في مصر القانون المذهب الحنفي من ايام الدولة العثمانية هو المعمول به فكان قديما كان الجد كان المعمول به ان الجد يحجب الاخوة في القانون المصري لكن بعد يعني ايه من فترة طويلة تغير الايه تغير وتمت اختيارات اخرى ومن ضمن تلك الاختيارات ان الجد لا يحجب الاخوة ففي غالب القوانين الاحوال الشخصية الان الجد لا يحجب الاخوة تمام وقلت لكم ان الان يميلون في قوانين الاحوال الشخصية بحسب اطلاعي يميلون الى انه لو كان الخلاف في توريث بعض الناس وعدم توريثهم فيميلون الى التوريث زي في المشركة هل نشرك الاخوة الاشقاء مع الاخوة لام ولا لا نشركهم يقول لك نشركهم تجد في القوانين انه يشركهم طيب في الجد والاخوة هل الجد يحجب الاخوة او يرثون معه يقول لك يرثون معه فدايما يميلون الى الايه الى كأنه ما ادري الى تفتيت التركة او الثروة او الى ارضاء الجميع ما ادري لكن ده ملمح يعني ايه مبني على اطلاع على بعض تلك القوانين. فالمهم نعم الظاهر بعضهم نعم بعضهم نعم بعضهم يرى انه ايه انه ما دام ثلاثة من الأئمة في مقابل الإمام بعض ما يعتبروش إجماع يعتبروا الجمهور يعني يقول إن ده إيه ده الجمهور يعني بعضهم يفسر الجمهور بهذا تمام. طيب هنقرأ أدلة ابن القيم رحمه الله تعالى. الدليل الأول قال وجه دلالة القرآن على هذا القول قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد إلى آخر النساء إلى آخر الآية فلم يجعل الإخوة ميراثا إلا في الكلالة وقد اختلف الناس في الكلالة. هو هنا خلاصة استدلاله أيضا أنه قال إن الله اشترط الإيه شرط الكلالة. طب والكلالة ده من لا والد له ولا ولد والوالد يشمل الأب والجد ونفس لفظ الكلالة جاء في آية الإخوة لأم وجاء في إيه في تلك الآيات فقال ليش بتختلف معنى الكلالة عندكم. قال طب ما هو أنتوا الآن متفقون معنا على أن الكلالة في باب الإخوة لأم تشمل إيه تشمل الجد أن الجد يكون غير موجود وبالتالي الجد يحجب الإخوة للأم بالإجماع. قال طب ليش غيرتم معنى الكلالة هنا تمام. يبقى ده إيه ده وجه الاستدلال. الوجه الثاني وهو أن ولد الولد يمنع الإخوة من الميراث ويخرج المسألة عن كونها كلالة الدخول في قول ليس له ولد ونسبة أبي الأب إلى الميت كنسبة ولد ولده إليه. مقصود أنه إيه أنه زي ما الابن بيحجب الإيه الإخوة وابن الابن نفس الشيء والاب والجد نفس الشيء. فمقصوده ايه ما نزل من هذا إيه الابن مهما نزل والاب مهما على نفس الحكم. علشان كده قالوا ان احد الصحابة وهو تقريبا ابن عباس قال فليتق الله زيد لما يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابا الاب ابا. يعني يعني ابن عباس يقول ايه ليش انت خليت ابن الابن يعمل كما يعمل الابن فيحجب الايه فيحجب ما يحجبه الابن وانتوا عارفين ان الابن يحجب الاخوة وابن الابن نفس الشيء عنده. فقال طب وليش طب ما هو نفس الشيء ده من تحت وده من فوق وكذلك الاب وابو الاب يحجب ايه يحجب يفعل ما يفعله الاب. يبقى ده ايضا وجه ايه وجه الاستدلال. يوضح الوجه الثالث وهو ان نسبة الاخوة الى الجد كنسبة الاعمام الى ابي الجد. الاخوة الى الجد زي نسبة الاعمام الى ابي الجد. طيب بيقول لك طب ابو الجد لو كان في المسألة ابو الجد والاعمام الميراث لمن هيقول لك لابي الجد صح بالاتفاق. فما دام نفس الشيء الاخوة بالنسبة للجد زي الاعمام بالنسبة لابي الجد تمام وابو الجد بيحجب الاعمام يبقى الجد يحجب الاخوة. ده مقصوده بالايه ده تنظير او ايه او نوع من القياس. قال وهذا من ابين القياس وان لم يكن هذا قياسا جليا فليس في الدنيا قياس جلي. ده كلام ابن القيم. طيب يوضحه الايه الوجه الرابع ان نسبة ابن الاخ الى الاخ كنسبة ابي الجد الى الجد. فاذا قال الاخ انا ارث مع الجد لاني ابن ابي الميت والجد ابو ابي فكلانا في القرب اليه سواء صاح ابن الاخ مع ابي الجد. يعني هو ايضا ده قياس عكسي او الزام. بيقول لك انه نسبة موقف الاخ مع الجد زي موقف ابن الاخ مع ابي الجد. فلو كان الاخ يقول انا ارث مع الجد فابن الاخ يقول انا ارث مع ابي الجد وما دام بتورث هذا لا تورث ذاك. فده ايه ايضا استدلال. الخامسة قال يوضح الوجه الخامس هو نسبة الجد الى الاب في العمود الاعلى كنسبة ابن الابن الى الابن في العمود الاسفل. فهذا ابو ابيه وهذا ابن ابنه فهذا يدلي الى الميت بابي الميت وهذا يدلي اليه بابنه. فكما كان ابن الابن ابنا فكذلك يجب ان يكون ابو الاب ابا. تقدم هذا الكلام. فهذا هو الاعتبار الصحيح من كل وجه. هذا معنى قول ابن عباس الا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابا الابي ابا. طيب يوضح الوجه السادس. الوجه السادس هو بيستدل انه ايه ان الله سبحانه وتعالى سمى الاجداد اباء في اكتر من ايه من اية قرآنية. ان الله سبحانه سمى الجد ابا في قوله ملة ابيكم ابراهيم هو ابراهيم جد علوي. وقال كما اخرج ابويكم من الجنة وادم قديم وقوله انتم واباؤكم الاقدمون وقول يوسف واتبعت ملة اباء ابراهيم واسحاق ويعقوب. فسمى ابراهيم واسحاق ويعقوب اباؤه. فقال لك فالقرآن سمى ايه سمى الجد اب. وفي حديث المعراج هذا ابوك ادم وهو بيقدم النبي يعني بايه الملك بايه بيقول للنبي هذا ابوك ادم وهذا ابوك ابراهيم, مع انه طبعا مش اب مباشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليهود من ابوكم؟ قالوا فلان. قال كذبتم بل ابوكم فلان. قالوا صدقته. متقدم تمام. وسمى ابن الابن ابنا كما في قول يا بني ادم ويا بني اسرائيل, وقول النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان رامية. والابوة والبنوة من الامور المتلازمة المتضايفة, يمتنع ثبوت احدهما بدون الاخر, فيمتنع ثبوت البنوة لابن الابن الا مع ثبوت الابوة لابي الاب. يعني زي ما بتثبت ده ابن ابن تثبت هذا. وقال لك القرآن سمى ايه؟ سمى اب, فالمفروض ياخد احكام الايه؟ احكام الاب. طب وايش احكام الاب؟ ان يحجب الاخوة تمام. ده الايه؟ ده كلامه. يوضح الوجه السابع وهو ان الجد لو مات ورثه بنو بنيه تمام دون اخوته باتفاق الناس. يعني الان لو مات الجد وترك ايه؟ وترك اخوة وابناء ابناء ابناء, فهيرثوا ابناء الابناء دون ايه؟ دون اخوته تمام. فهكذا الاب اذا مات يرثه ابو ابيه دون اخوته تمام. وهذا معنى قول عمر لزيد كيف يرثني اولاد عبد الله دون اخوته ولا ارثهم دون اخوتهم. يعني انا لو عمر بيقول كده ده مما دل على اضطراب القول والرواية عن عمره, مع ان عمر معدود في الايه؟ في القائلين بتوريث الاخوة مع الجد, لكن اختلفت الرواية عنه الحقيقة عن عمر. بعضهم يقول انه بيقول بايه؟ بالتوريث, وبعضهم يقول انه يقول بعدمه. في روايات هنا وهنا, وفي رواية انه ايه اللي هي عند الموت دي هتلغي انه يكون له قول في المسألة مطلقا, لانه قال ايه؟ اني ما قلت في تلك المسألة خلاص. كأنه بيقول يعني انا راجع عن اي قول قلته في الايه؟ في المسألة. والظاهر ان عمر اختلف فيها في المسألة رأيه نتيجة ورعه وعلمه, اضطرب في المسألة قوله فوردت عنه تلك الاقوال, فلم يعرف الايه؟ المتقدم منها والمتأخر. والظاهر ان العالم اللي بيقول بقول معين بيميل الى الايه؟ الى اخذ قول عمر, فده بيجد قولا وده بيجد قولا, لكن اي المتأخر ولا المتقدم ما هوش ايه؟ ما هوش معلوم. فهنا قال كيف يرثوني اولاد عبد الله دون اخوتي ولا ارثهم دون اخوتهم. فهذا هو القياس الجلي والميزان الصحيح الذي لا مغمض فيه. يوضحه الثامن الدليل الثامن ان قاعدة الفرائض واصلها اذا كان قرابة المدلي من الواسطة من جنس قرابة الواسطة كان اقوى مما اذا اختلف جنس القرابتين. يعني يقصد ايه؟ هو يريد ان يقول قاعدة الفرائض ان لما يكون الواسطة من نفس الجنس, بمعنى ان ده ابو اب عن طريق الابوة, لكن ده بيدلي ايه؟ ده ابن اب, يعني ده ابن اب, لكن ده ابو اب لما تكون من جنس واحد مقصده ان ده اقوى. لما ابن ابن تمام من نفس ده مقصود ان ايه؟ ان دي في الفرائض بتكون اقوى مما لو كانت من ايه؟ من نوعات من نوعيتين, فيكون اخو اب او ابن اب, بخلاف لو كانت ابو اب او ابن ابن من نفس الايه؟ من نفس العينة او من نفس الجنس. فقال اذا كان اقوى مما اذا اختلف جنس القرابتين. مثال ذلك ان الميت يدلي اليه ابنه بقرابة البنوة وابوه يدلي اليه بقرابة الابوة, فإن أدلى إليه واحد ببنوة البنوة وإن بعدت كان أقوى ممن يدلي إليه بقرابة بنوة الأبوة. مقصوده ما يكون من جنس واحد. ده دليل. التاسع حتى نتم هو أن كل بني أب أدنى وإن بعدوا عن الميت يقدمون في التعصيب على بني الأب الأعلى. زي ما قلنا مثلا زي احنا قلنا إيه؟ ابن عم أقرب من إيه؟ من إب من عم الأب, ودي من المسائل اللي احنا أوردناها. ليش؟ لأنه دي قاعدتها كل بني اب ادنى تمام وان بعدوا. يعني وان مثلا انت معك ابن 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 عم, ده اقرب من ايه؟ من عم الاب. شوف فده كل بني اب ادنى وان بعدوا عن الميت يقدمون في التعصيب على بني الاب الاعلى. دي قاعدتها يا اخواني, بعضكم كان يسأل عليها. فالان انت لو معك ابن 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 عم مهما نزل فهو مقدم على الايه؟ على عم الاب, مع انه على طول ملاصق, لكن ده لانه ايه؟ ده دول بنو اب ادنى اقرب, والتاني بنو ايه؟ والتاني بنو اب اعلى. فاللي تحت دول وان بعد في السلسلة, وان كان ابن 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 عم مهما نزل فهو اعلى من ايه؟ من عم الاب او عم الجد. وعم الاب اعلى من ايه؟ من عم الجد. وعم الجد اعلى من عم ابي الجد, وهكذا حتى لو نزلت الايه؟ لو نزلت الدرجة فيبقى هو الايه؟ هو الاولى. زي ما بنقدم مثلا ابن الاخ على العم مهما نزل. فعندنا لو معنا ابن 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 اخ مهما نزل فهو اولى من العم. فده مقصوده ايه؟ مقصوده نفس الشيء. قال وان كانوا اقرب الى الميت فابن ابن ابن الاخ يقدم على العم القريب وابن ابن ابن العم وان نزل يقدم على عم الاب. وهذا مما يبين ان الجنس الواحد يقوم اقصى مقام ادناه. فمقصوده ان الايه؟ ان الجد ده هو اقصى الايه؟ الاب. وبالتالي يقوم مقام الاب زي ما ايه؟ زي ما ابن 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 اخ يحجب العم، نفس الشيء. فقال ويقدم على عم الاب، وهذا مما يبين ان الجنس الواحد يقوم اقصى مقام ادناه، ويقدم الاقصى على من يقدم عليه الادنى، فيقدم ابن ابن الابن على من يقدم عليه الابن، وابن ابن الاخ على من يقدم عليه الاخ، وابن ابن العم على من يقدم عليه العم. فما بال ابي الاب وحده خرج من هذه القاعده ولم يقدم على من يقدم عليه الاب. تمام، الى اخره. العاشره، وهو ان هذا القياس لو كان صحيحا لوجب طرده ولما انتقضه، فان طرده تقديم الاخوه على الجد، فلما اتفق المسلمون على بطلان طرده علم انه فاسد في نفسه. يقصد قياس، هو تقدم الكلام عليه انه ايه؟ بعضهم يمثل مسألة الجد والاخوة بالشجرة، فيقول ايه بعض القائلين ان الجد ده زي اصل الشجرة، والاب زي الساق، واولاده زي الفروع. تمام، فلما يموت الان لما يموت هذا احد الفرعين، احد الاخوة هؤلاء، فالقائلين بان الاخوة يرثون مع الجد يقولوا ان الفرع ده اقرب الى الفرع هذا. يعني واضح اخواني؟ هم بيمثلوها بشجرة، ادي شجرة فيها فرعين، ده اخ وده اخ. تمام، واللي ماسك هنا الاب وتحت الجد. فهو يقول لك ايش الان هؤلاء؟ طيب لو قطع هذا الغصن فماءه يعود الى الغصن اللي جنبه، هو اولى بمائه. تمام، والاخرين بيعكسوا عليهم يقولوا لهم الاصل هو اولى، يعني ده التشبيه. فهنا ابن القيم بيرد عليهم بيقول لهم ان صح قياسكم ده معناه ان هؤلاء الاخوة افضل من الجد، فاحجبوا بهم الجد. يعني قياسكم ده مقتضى ايش؟ مش انه يرثوا مع الجد، لا، ان هم افضل من الجد. فكان مقتضى القياس ان ايه؟ تحجبوا الجد، وده ليس هناك قائل به. تمام، يعني ده خلاف الاجماع، وهم ما يقولوش بهذا. فده معنى قولي، وهو ان هذا القياس لو كان صحيحا لوجب طرده ولما انتقض، فان فرضه تقديم الاخوة على الجد، فلما اتفق المسلمون على بطلان طرده يعني استمراره ايه؟ وانك تحجب الاخوة بالجد، فعلم انه فاسد في نفسه. يبقى مقصود انه ايه؟ هذا الايه؟ هذا الوجه. طيب، عموما نحن ايه؟ نوقف وايه؟ نرجع نكمل تلك الاوجه. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.